الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. فلما جاء الإسلام غير هذه المفاهيم كلها، وجعل العدالة والمساواة التامة أساس بناء المجتمع الإسلامي، ولذلك فحين قال النبي صلوات الله عليه: انظر أخاك ظالما أو مظلوما، سأله أصحابه بقولهم: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه السلام: أن تأخذ على يده فذلك نصره ظالما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يهدف إلى تربية الإنسان الصالح، والإنسان الصالح هو الذي ينظر إلى الناس جميعا على أنهم إخوته ومتساوون معه في الحقوق والواجبات. والعدالة تأخذ مجراها بين الناس جميعا، والحياة في الأرض قوامها المحبة والمودة والأخوة، وذلك كله يهدف إلى عمارة الأرض وإعطاء كل ذي حق حقه. فإذا ما تمت التربية على هذا الأساس وكان السلوك مطابقا لهذه التربية، فقد نجح المسلم وفاز برضوان الله في الدنيا والآخرة، وإلا فقد خسر الدنيا والآخرة وخسر نفسه وقومه. وفي ذلك يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. ونحن في حاجة إلى إعادة التربية في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا حتى تتضح المفاهيم ويصح الاتجاه، ويجد الناس في قلوبهم الأمن والإيمان، وفي نفوسهم عزة الإسلام وحب الكون بما فيه ومن فيه، وبين جوانحهم عوامل الاستقرار والسعادة. هدية السماء لضيف السماء، الصلاة وأثرها في تربية المسلم. تمهيد. الصلاة هي الصلة الحقيقية بين العبد وخالقه، يستمد القلب منها قوة هائلة تجعله يحس بالاطمئنان الكامل في هذه الحياة، كما تحس فيها الروح بالصلة الدائمة بينها وبين خالقها، وتجد فيها النفس زادا أنفس من كل ما في هذه الحياة. ومن هنا كان النبي صلوات الله عليه إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، ذلك لأن الإنسان المخلوق الضعيف والفاني لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة آمنا مطمئنا، ولا يستطيع أن يؤدي رسالته كاملة إلا إذا اتصل بالقوى الكبرى التي خلقته ليستمد منها العون، حينما تتنازعه أهواء النفس الداخلية، وحين يتجاوز الجهد قواه المحدودة في مواجهة قوى الشر المنتشرة في هذه الحياة، سواء كانت واضحة أم مستترة، وحين يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق الأقوم بدون أن يجد معه المعين أو الناصر، ثم ينظر إلى مقدار ما وصل إليه فإذا به في مكانه لم يبلغ شيئا مما يريد، وحينما يجد الشر نافشا منتشرا هنا وهناك بينما الخير ضاويا لا يكاد يظهر له شعاع في الأفق، يغير السبيل، فيعرف الإنسان طريقه ويسير واثقا بخطواته إلى حيث يقصد ويريد. هنا تبرز قيمة الصلاة وأهميتها في حياة المسلم، إذ أنها الصلة المباشرة بين العبد وخالقه، وهي الموعد المختار لالتقاء الفطرة البشرية بالنبع الإلهي الدائم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعلم ضخامة الجهد البشري الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين النوازع والدوافع، والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والأهواء، والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب. ولهذا فإن المسلم يستقبل النهار بالصلاة ويتوسطه بالصلاة ثم يختمه بالصلاة، كما يستقبل الليل بين يدي الله بالصلاة يستهديه في عمله، كما يؤدي إليه الحساب عن هذا العمل من ساعة اليقظة إلى ساعة النوم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام 62 والمئة و63 والمئة. ولم تكن الأمة الإسلامية هي أول أمة فرضت عليها الصلاة، إذ تقرر آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أمر بها بني إسرائيل، وذلك في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. البقرة 42 و43. كما أن الله سبحانه وتعالى أوصى بها عيسى عليه السلام، وذلك في قوله تعالى على لسان عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مريم الثلاثون والواحدة والثلاثون. الصلاة هدية السماء. الصلاة هي الشعيرة الوحيدة التي لم ينزل بها جبريل عليه السلام. لقد فرضت مواجهة بين رب العزة ورسوله صلوات الله عليه، وهو أقرب ما يكون إليه، وهو قاب قوسين أو أدنى. ففي هذا المقام أوحى الله إلى عبده ما أوحى، ومن الوحي الصلاة، وكأنها شرعت لتكون معراجا روحيا يعرج به المسلم إلى ربه خمس مرات في اليوم، تمكينا له من الراحة والسكينة، وليحول بينه وبين الانفعالات النفسية والعواطف المثيرة التي تدفعه إلى المغالاة في الفرح فيرتكب المحرمات، أو المغالاة في الحزن فيحيط به اليأس. فالعروج الذي اختص به النبي صلوات الله عليه كان لجسمه وروحه، وقد بقي منه للأمة محاولة القرب والعروج بالروح عند كل تحول للشمس والظل والظلام، فلم تترك الرحمة من يقبل على الطاعة دون أن تهب له ما يذوق منه طعم القرب من الله تعالى وترى فيه بشرى لقائه. والرسول الكريم قد بشر بهذا كله في قوله: إنكم سترون ربكم، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهدية السماء لا بد أن تستكمل شروطها حتى تؤدي الغرض منها، وأول شروطها إقامتها، ومعنى ذلك أداؤها على الوجه الأكمل بقدر الاستطاعة، فلا يقع فيها قصور في صورتها أو حقيقتها. أما صورتها فهي الأعمال والأقوال المعروفة، وأما حقيقتها فهي الإخلاص لله عز وجل واستشعار عظمته حين ينطق المصلي بتكبيرة الإحرام، ويكون بذلك قد دخل في الصلاة، فإنه يجب عليه أن ينفصل عن كل ما يشغل كيانه عن الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتحقق معنى قوله الله أكبر، فما دام الله أكبر فلا يشغله عنه شيء. والصلاة المقامة هي التي استكملت الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون الأولى والثانية. وفي هذا يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الأمثال الثانية إلى الرابعة. والشرط الثاني المحافظة عليها، وفي ذلك يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. البقرة 38:200. والشرط الثالث المداومة عليها، بمعنى الاستمرار في جو الصلاة، وبذلك يكون المسلم في صلاة دائمة حقيقة أو حكمة، وبذلك يتم معنى الصلاة وحقيقتها، فيكون المسلم متزنا في تصرفاته كلها. ذلك لأن الصلاة توجه كل مشاعر الحب والكره إلى ما يحبه الله ويكرهه، وإذا تحققت هذه المعاني عند المؤمن أعانته على الالتزام الجدي الدائم بأمر ربه وأبعدته عن الانحراف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العنكبوت 45. أما الصلاة الناقصة فما هي إلا مظهر من مظاهر الولاء لله سبحانه وتعالى المجرد من التكاليف والالتزامات الخلقية والعملية التي تحتمها دعوة الإسلام لرب العالمين. ولذلك يقول الرسول الكريم: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. على المستمع ينظر في تخريج هذا الحديث. والقرآن الكريم ينذر الذين يصلون وفي الوقت نفسه يمنعون حق غيرهم من أموالهم، لأنهم في هذه الحالة يكونون ساهين عن حقيقة صلاتهم بعيدين عن غاياتها، إذ أن الصلاة لم تكن حينئذ عنوان إيمان، وإلا لأدت الغرض منها ولم يمنع الناس من حقوقهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الماعون. الاستعداد للصلاة. لأهمية الصلاة في تربية المسلم كان لابد لإقامتها من شروط حتى تحقق الاستعداد الكامل للقاء الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الشروط الطهارة. والرسول الكريم يقول: الطهور شطر الإيمان. والطهارة عبادة يستخدم فيها الماء الظاهر يغسل بها المسلم أعضاء محددة من جسمه، وهي الناحية العملية التي يتصل بها الإنسان بالعالم من حوله. ومما هو جدير بالتأمل أن مصدر الماء هو الكون، سواء كان ماء المطر أو العين أو النهر أو البحر أو البرد. فالمسلم يجمع من الكون ماءه الطائر ليمر به على أجزاء جسمه، فكأنه يصافح الكون من حوله عن طريق هذا الماء. فالماء الطاهر يستعمله المسلم ليكون جديرا بأن يقف أمام ربه يسبح بحمده ويسجد له ويدعوه بأن يجعله من التوابين ويجعله من المتطهرين. ومثل ذلك استعمال ما يتيمم به حين لا يوجد الماء أو حين يتعذر استخدامه، وما يتيمم به أيضا من الكون، فكأنه يصافحه أيضا في حالة التيمم كما يصافحه في حالة الوضوء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المائدة 6. وإلى جانب طهارة الجسم لا بد من طهارة الثياب حتى تصح الصلاة. وثيابك فطهر، المدثر. ثم التوجه للقبلة، وذلك يعطي إحساسا للمسلم بوحدة الهدف مع وحدة المتجه إلى جانب القرب من الله سبحانه وتعالى. ومن مقدمات الصلاة الأذان الذي هو إعلام بالصلاة حتى يجتمع المسلمون لأداء الفريضة في مسجدهم. أهداف الصلاة: المسلم خلقه الله في الأرض ورسالته تحقيق هذه الخلافة، وذلك بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق العدالة في الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران 110. والمسلم لذلك كان دائما في حاجة إلى الصلة بالله، يستمد منه القوة والأمن والطمأنينة لأداء هذه الرسالة. ولعل أهم ما تحققه الصلاة أنها محطات تعبئة روحية إلى جانب تحقيق المساواة والحب بين المسلمين، ثم رضاء الله عز وجل، ثم أنها تكون الشخصية الإيجابية المتزنة في المجتمع الإسلامي. الصلاة محطات تعبئة روحية. المسلم في هذه الحياة لا يستطيع أن يسير في قوة إلا إذا كان على صلة دائمة بالقوة الكبرى التي خلقته، والتي يجد فيها غذاء لروحه وشفاء لنفسه وأنسا لقلبه وشحذا لعزيمته وإثارة لكوامن قابلياته. ولذلك فقد كانت الصلاة راحة لنفس النبي صلوات الله عليه وقرة لعينه. يقول عليه السلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذ فيها يتفرغ المسلم ويتفكر في معاني الآيات التي يتلوها ويطلب من ربه العون والمدد والقوة، إذ أن فساد المجتمع ومتطلبات الدعوة تستلزم دوام الصلة بالله حتى يكون الرسول أقدر على مواجهة الأذى ومقابلة قوى الشر وثباته في المواقف الصعبة. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، المزمل. ثم يرسم طريق الصلة الدائمة الذي يجعله قادرا على السير بدعوته إلى طريق النجاح، وذلك إذ يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. المزمل كما يقول له: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. المزمل. ومن هنا فإن الإسلام كان حريصا على إقامة الصلاة في جميع الأوقات حتى في ساعة المعركة، والمسلمون مشغولون بها ولم يؤجلها حتى يفرغوا من مهامهم القتالية، ذلك لأن الصلاة سلاح من أسلحة المعركة. ولذلك فقد نظم استخدام هذا السلاح بما يتناسب مع طبيعة المعركة. فالصلاة رمز لتفوق المسلمين بالإيمان بالله ووضوح الهدف السامي في غاية وجودهم في هذه الحياة. ويحدث القرآن الكريم المسلمين بكيفية الصلاة في المعركة، ويحذرهم من عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم فيميلون عليهم ميلة واحدة، كما يخبرهم بأن أعداءهم الذين يلتقون بهم قد كتب الله عليهم الذلة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الآيات الكريمة يوازن بين التحذير والتطمين، وهذا التوازن يطمئن المؤمنين ويريبهم في الوقت نفسه. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. النساء 103. فهذه الآيات تدل على أهمية الصلاة من الحياة الإسلامية، حتى لقد ذكرت الآيات السابقة وتعلمت كيفيتها، كما تدل على تكامل المنهج الإسلامي في مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالاتها، ومتابعة الفرد المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وفي كل حين. ولهذا أيضا لم يعفى المريض من الصلاة، بل طلب منه أداؤها على قدر استطاعته، قائما أو قاعدا أو مستلقيا، حتى تستمر صلته الروحية بالله، فتستمر وهو مريض قوته ومعنوياته مرتفعة. الصلاة تكون الشخصية الإيجابية المتزنة. خلق الإنسان ضعيفا، إذا مسه الشر فهو جزوع، وإذا مسه الخير فهو مستغن بماله وجاهه، ثم يطغى ويتجبر، فليس له كيان متزن يجعله يقابل المحن بصبر وعزيمة كما يقابل النقم بالشكر والبذل. ولا يستثنى من ذلك إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فهم متزنون في تصرفاتهم واثقون بأنفسهم وربهم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالله هو الأحق عندهم بأن يتوجه إليه المسلمون في البأساء والضراء والمآسي الفردية والعامة، يستمدون منه العون والصبر ويطلبون منه المثوبة، والله هو الأحق بالشكر على نعمه وخيره العميم. ومن هنا فإن المسلمين لا يصابون بالأزمات النفسية، ولا تنتابهم المشاعر السلبية كالملل في الرخاء والشك في الضيق، فهم يتوجهون إلى ربهم وخالقهم في كل مناسبة، ويؤمنون بقيامه على كل نفس، كما يؤمنون بأن الدنيا ليست دار جزاء ولا بقاء، بل هي دار اختبار تكشف عن مدى صلابة الفرد في إيمانه بربه وصدق دعواه بطاعته وقوة تحمله في فترات الشدة كالمرض وفقد الأحباب وخسارة المال وغير ذلك، إلى جانب ثقتهم بعدل الله ورضاهم بقضائه، مع محاولتهم دفع الأذى ما أمكن بوسائلهم المادية واستعانتهم به، كما أنها تخبرهم بالنعم كالصحة والرخاء وما إلى ذلك. أما الآخرة فهي دار القرار والجزاء. ولعل هذا هو الذي جعل رب العزة يشرع للمسلمين صلوات مخصوصة للحالات النفسية المختلفة التي تنتاب الفرد والجماعة، فشرعت للمناسبات السارة صلاة الأيدين حتى لا تنطفئ مشاعر الفرح على الإحساس بالمسؤولية العامة. عزيز المستمع، ربما كانت اللفظة لا تطغى، وربما كان هذا تصحيفا، كما شرعت صلوات معينة للأزمات كصلاة الخوف التي تقام لكل حاجة شخصية طارئة، وصلاة الحاجة التي تقام لكل حاجة شخصية طارئة، والاستسقاء والخسوف والكسوف. وبذلك يشتد أجر الفرد والجماعة في فترات الشدة، ويتمتع كل مسلم وشخصيته، وهذا يعينه على الالتزام الدائم بأمر ربه، ويبعده عن الانحراف أمام المغريات والانهيار أمام الأعداء. المساواة والحب في المساجد تزول جميع الفوارق والاعتبارات الدنيوية، فالجميع يقفون في صفوف متراصة متساوية 5 مرات في اليوم والليلة في صف واحد، يركعون ويسجدون جنبا إلى جنب وجبهة إلى جبهة تحت قيادة إمام واحد، يتجهون إلى معبود واحد، ويلتقون تحت هدف واحد، ويحسون بأخوة الإسلام. المواعيد محددة والحركات موزونة، ومجتمع المصلين مجتمع الحب، يتفقد الغائب ويجامل الحاضر، ويعان المحتاج ويسلى المصاب، وتفرج كربة المكروب وينصح المخطئ، ويتكفل بعضه مع بعض في حمل أعباء الجماعة، ويسهم في مشروعات الخير. مجتمع كله حب وود وصفاء ووئام، صورة لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم الكبير في جميع نواحيه. فالمساجد أعظم مدرسة لتهذيب النفوس وتعويدها التواضع ولين الجانب ووداعة الأخلاق، وهي بذلك تنمي الروح الجماعية والتآلف العاطفي، كما تقوي الصلة الفكرية والنفسية والشعورية والاجتماعية بين جماهير المصلين، وتنمي فيهم الإحساس الجماعي المملوء بالألم والأمل والفرح والحزن، وتعودهم الالتقاء على الخير والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان، وتحبب إليهم النظافة المادية والمعنوية فضلا عن المعنى العسكري الملحوظ في تنظيم الصفوف واتباع القائد وكل المشاعر الأخرى التي ينشئها الإحساس باتحاد الوجهة واتحاد الحركات والسكنات. وهم حين يتجهون إلى القبلة فإنما يتخطون بذلك حدود المكان، واقفين على رقعة من محيط الدائرة التي يقف عليها ملايين المؤمنين ليلا ونهارا متجهين إلى البيت العتيق رضوان الله. المسلم يعيش في مجتمع يؤثر فيه ويتأثر به، وقد يكون في سلوكه أخطاء لسبب أو لآخر، ولهذا في الصلوات الخمس يمكن للمسلم أن يراجع نفسه بالحساب ويغسل روحه من جراء تعامله اليومي مع ما فيها من دوافع وشهوات وأهواء، ويطهر قلبه ممن تابه. فهذه الصلاة تسمو به وتقوم انحرافه، ويعود بعد ذلك ليستأنف حياته. وفي ذلك يقول الرسول الكريم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله في الإسلام؟ قال: الصلاة على وقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له. وقد روى الإمام مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. على أنه لا بد من ملاحظة أن الصلاة لها صورة ظاهرية من ركوع وسجود وغير ذلك، كما أن فيها روحا كامنة وفاعلية مؤثرة ودورا إيجابيا في ترقية شخصية المسلم وتزكيتها وإعدادها الخلقي والروحي والنفسي والاجتماعي، ذات منهج شامل وخصائص مميزة تقبل المؤمنين على اختلاف أجسامهم وألوانهم، ولكن مستويات النجاح تختلف بين الأفراد بحسب إقبالهم على الصلاة ومحافظتهم عليها واستغراقهم فيها وإقامتهم لها الإقامة التي تتمثل في الاعتدال في الأداء والمداومة عليه، حتى ترسخ صورة القيم التي يريد الإسلام أن يثبتها في كيان المجتمع عن طريق هذه الفريضة. ومن هنا رأينا ثواب الصلاة يختلف من مسلم إلى مسلم، فبينما ينزل الثواب من مسلم إلى العشر إذ به يرتفع مع آخر إلى درجة ممتازة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى يبلغ العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. وروى مسلم عن عبد الرحمن بن ثوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خاتمة: كان الرسول صلوات الله عليه يوصي أمته بالصلاة، وكانت آخر كلمة قالها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كانت هذه الكلمة آخر مشهد حين نظر إلى أصحابه الراكعين الساجدين في الصلاة نظرة ارتياح بالغ، أنساه آلامه المضاعفة في مرضه، وفاض وجهه الشريف بشرى، ثم أسلم الروح إلى بارئها قرير العين مطمئن الفؤاد، لأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة. وقبل ذلك رفض النبي صلوات الله عليه أن يتساهل في الصلاة أو يتغاضى عنها، ففي رواية الإمام أحمد أن وفد ثقيف اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجمعوا ولا يستعلى عليهم من غيرهم، أي لا يخرجوا للغزو ولا يؤدي الزكاة ولا يصلوا ولا يولى عليهم أحد من غير قبيلتهم. فقال عليه السلام: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين لا صلاة فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن روح نبينا محمد على قوتها حين كانت تضيق نفسه لسبب من الأسباب، كان يلجأ إلى راحة الروح فيأمر بلالا بإقامة الصلاة ويقول له: أرحنا بها يا بلال. وهي اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود من الحياة وما يلاقيه فيها من صعوبات وعقبات. والصلاة مظهر لنشاط قوى الإنسان الثلاث: الجسمية والفكرية والروحية، وتوجيهها إلى خالقها في ترابط تام واتساق واضح، بجعلها قياما وركوعا وسجودا لحركة الجسد، وبجعلها قراءة وتدبرا وتفكيرا في المعنى والمبنى تحقيقا لنشاط العقل، وبجعلها توجها وإسلاما لله تحقيقا لنشاط الروح، وفي ذلك بفكرة الإسلام كلها عن الحياة، وبهذا تتحقق فكرة الإسلام كلها في كل ركعة من كل صلاة. ولقد كان دعاء إبراهيم أبو الأنبياء أن يجعله وذريته من المقيمين للصلاة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إبراهيم 40. وهكذا تعمل الصلاة في المسلم وتؤثر فيه التأثير الكامل الذي يجعله قادرا على أداء رسالته في هذه الأرض ما دام قد وعاها وأقامها وحافظ عليها. الزكاة وأثرها في تربية المسلم. تمهيد. الزكاة عبادة إسلامية يؤديها المسلم رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه من فضله، ومحبة لإخوانه الفقراء الذين يحتاجون إليها في شؤون حياتهم. وفي الزكاة معنى النماء، فالمزكي يشعر بأن ما أعطاه للفقير ما هو إلا بذرة في أرض الخير ستضاعف الإنتاج، والفقير يحس بأن ما يأخذه من الغني ما هو إلا حق له فرضه الله سبحانه وتعالى، فهو يأخذه بكرامته، وبذلك لا يحس الفقير بانعزاله عن المجتمع ولا بتخلفه عن الجماعة، وفي الوقت نفسه لا يحس الغني بأنه مكروه وبأنه سيدخل في دوامة الصراعات مع المحتاجين والحاقدين الذين ينظرون إليه بعين البغض والكراهية، على مثال ما يحدث في المجتمعات الشيوعية. وبذلك تصبح الزكاة وسيلة إيجابية لتعاون أفراد المجتمع بعضهم مع بعض بما يبذله غنيهم لفقيرهم طواعية وعن طيب خاطر. وقد جعل الله الزكاة إحدى أركان الإسلام التي بني عليها، ورفض أبو بكر الصديق أن يسكت عن مانع الزكاة بل حاربهم، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقد تنبه الكاتب الغربي ماسينيون إلى أهمية الزكاة في الإسلام فقال: إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة، وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد قادر لبيت المال، وهو يناهض عمليات المبادلة التي لا ضابط لها وحبس الثروات، كما يناهض عمليات الديون الربوية والضرائب غير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية، ويقف في نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس المال التجاري. وبذلك يحل الإسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات رأس مالية البرجوازية ونظريات البلشفية الشيوعية. انتهى الوجه الأول.